يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واتفق في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. وهل تدرون بماذاك؟ فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بماذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوح فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسي نفسي، وذكر كذباته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم قال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، صلى الله عليه وسلم. فأرفع رأسي فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده، صلى الله عليه وسلم. إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم، فتناول الذراع، فكانت أحب الشاة إليه، فنهس نهسة، فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم نهس أخرى فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: ألا تقولون كيفه؟ قالوا: كيفه يا رسول الله؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين. وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة، وزاد في قصة إبراهيم فقال: وذكر قوله في الكوكب: هذا ربي، وقوله لآلهتهم: بل فعله كبيرهم هذا، وقوله: إني سقيم. قال: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضاضتي الباب، فكما بين مكة وهجر، أو هجر ومكة. قال: لا أدري أي ذلك. قال النووي رحمه الله في قوله رضي الله عنه قول أبي هريرة: فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواقع الأذى. هذا آخر كلام القاضي. قد روى الترمذي بإسنادي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يلد اللحم إلا غبا، فكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. المثبت مقدم على النفي، فهي أثبتت أنها هو أثبت رضي الله عنه أنها كانت أحب الذراع إليه. الصحيح أنها أحب الذراع إليه، كانت تعجبه صلى الله عليه وسلم. نهث منها نهثة. قال القاضي: أكثر الرواة رووه بالمهملة نهث، وقع ابن مهان نهش بالمعجمة، كلاهما صحيح بمعنى أخذ بأطراف أسنان. وقال أبو العباس: النهس بأطراف الأسنان، والنهش بالأضراس. يعني هتفرق في أنه يدخل الذراع جزء أكثر شوية، يبقى نهش يبقى الأضراس دخلت، ونهس يبقى بطرف الأسنان. قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، إنما قال هذا صلى الله عليه وسلم تحدثا بنعمة الله تعالى، وقد أمره الله تعالى بهذا: وأما بنعمة ربك فحد، ونصيحة لنا بتعريفنا حقه صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: قيل السيد الذي يفوق قومه والذي يفزع إليه في الشدائد، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والآخرة، وإنما خص يوم القيامة لارتفاع السؤدد فيها وتسليم جميعهم له، ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أي انقطع الدعاوى الملك في ذلك اليوم، يعني والملك له اليوم سبحانه وتعالى، ولكن يوم القيامة لا توجد دعوة للملك، فهو صلى الله عليه وسلم تظهر سيادته بلا منازعة ولا إنكار من أحد، الكل حتى مؤمنهم وكافرهم يقر بأنه صلى الله عليه وسلم سيد الناس. هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، وذلك مع قوله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، دليل على تقديمه صلى الله عليه وسلم على الملائكة، لأن المؤمنين هم خير الخليقة، وهو عليه الصلاة والسلام سيد المؤمنين سيد الناس جميعا، فهو سيد خير الخليقة فهو خير الخليقة صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن حديث أن رجلا قال له يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمعناه إما قال ذلك على سبيل التواضع أو قبل أن يوحى إليه بسيادته صلى الله عليه وسلم على الناس كلهم. وهذا فيه تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على الملائكة وعلى سائر المخلوقين على الإطلاق، والذي يظهر أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يليه في ذلك، فخير الخليقة بعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وذكر غير واحد أن بعد ذلك موسى صلى الله عليه وسلم ثم عيسى ثم نوح. الله عز وجل أعلم. ها؟ موقع الملائكة إيه؟ نعم، النص في محمد صلى الله عليه وسلم وفي إبراهيم خير الخليقة، شأن موسى صلى الله عليه وسلم وعيسى ونوح هذا فيه الله أعلم به، لكن هو ذكره الأشعري عن أهل السنة في موسى صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن كثير رحمه الله أيضا، لكن أنا لا أعرف دليلا على تقديم موسى صلى الله عليه وسلم مثلا على جبريل، لكن الحديث مع الآيات القرآنية تثبت فضل المؤمنين في الجملة على الملائكة في الجملة، تفضيل الواحد على الواحد يحتاج إلى دليل مفصل، لكن الدليل المفصل هنا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم في حديث يا خير البرية، فإبراهيم خير الخليقة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوله صلى الله عليه وسلم يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، أما الصعيد فهو الأرض الواسعة المستوية، الأرض التي ليس فيها ارتفاع وانخفاض، الصعيد الأرض المستوية، وأما ينفذهم البصر ذكر الهروي وصحبه وطلع وغيرهما أنه رؤيا ينفذهم، قال صلى الله عليه وسلم الأكثرون ينفذهم وبعضهم ينفذهم. قال الكسائي يقال نفذني بصره إذا بلغني وجاوزني، ويقال أنفذت القوم إذا خرقتهم ومشيت في وسطهم، فإن جزتهم حتى تخلفتهم جعلتهم وراء قلت نفذتهم، يبقى ينفذهم نفذهم ينفذهم اللي بالفتح بغير ألف، ينفذهم اللي هي بالايه اللي فيها اللي هي انفذهم بمعنى اللي هي فيها الضم ينفذهم. قال الهروي في معناه، قال ابو عبيد معناه ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى ياتي عليهم كلهم. وقال غير ابي عبيد اراد تخرقهم ابصار الناظرين لاستواء الصعيد، والله تعالى قد احاط بالناس اولا واخرا. هذا كلام الهروي. وقال صاحب المطالع معناه أنه يحيط بهم الناظر لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض، أي ليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين. قال وهذا أولى من قول أبي عبيد يأتي عليهم بصر الرحمن سبحانه وتعالى، لأن رؤية الله تعالى تحيط بجميعهم في كل حال في الصعيد المستوي وغيره. هذا قول صاحب المطالع. قال ما أبو استعادة الجدري بعد أن ذكر خلاف بين أبي عبيد وغيره في أن المراد بصر الرحمن سبحانه وتعالى أو بصر الناظر من الخلق، قال أبو حاتم أصحاب الحديث يرونه بالذال المعجمة ينفذهم، وإنه بالمهما أي ينفذهم أي يبلغ أولهم وآخرهم حتى يراهم كلهم ويستوعبهم من نفذ الشيء وأنفذ من نفذ الشيء وأنفذته. قال وحمل الحديث على بصر الناظر أولى من حمله على بصر الرحمن. هذا كلام أبي السعادات. فحصل خلاف في فتح الياء وضمها وفي الذال والدال وفي الضمير في ينفذه. والأصح فتح الياء وبالذال ينفذهم وأنه بصر المخلوق. هذا الذي رجحه يعني أنه له رجح فيه نظر. كلام أبي عبيدة أقرب إن شاء الله. أنه نظر الرحمن. كلام أبي عبيدة اللي هو بصر الرحمن. وذلك أن كل الناس يكونون في موقف واحد وأبصارهم شاخصة إلى السماء، فبصر من هذا الذي يحيط بهم؟ ينفذهم الداعي، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ينفذهم البصر بمعنى يحيط بهم. فمن هو الأولى أن يوصف بإحاطة البصر؟ المخلوق، وكل المخلوقين في كرب وشدة وكلهم في ذهول، حتى أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين يقولون نفسي نفسي. فمع ان هو المعنى المقصود يكون هو لا يلزم ان يوجد ناظر، لكن الصحيح ان هو الاصل ان هناك بصر ينفذهم. هو الكلام كلام ابي عبيد اقرب ان شاء الله. الذي يحيط بصره بالخلق جميعا، وقد جمع الاولون والاخرون في هذه الارض المستوية، اولى من يوصف به الرب سبحانه وتعالى. قوله ألا ترى إلى ما قد بلغنا، هو بفتح الغين ما بلغنا، وهذا هو الصحيح. وضبطه بعض العلماء الزخين بلغنا إلى ما قد بلغنا، هذا له وجه، لكن المختار ما قدمناه. يدل عليه قوله في هذا الحديث قبل هذا ألا ترون ما قد بلغكم، ما قد بلغنا، بلغنا يبقى النون دي نالفة عين، نحن قد بلغنا كربا. ما قد بلغنا تبقى ناهنا مفعول به، الكرب قد بلغنا، وما بلغكم تبقى أصبح. لو كان بإسكان الغين لقال بلغتم، ألا ترون إلى ما قد بلغتم، وما بلغكم يبقى بلغنا. قال في قوله فيقول آدم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده. المراد بغضب الله تعالى ما يظهر من انتقامه ممن عصاه ويرونه من أليم عذابه، وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها. ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله ولا يكون بعده مثله. فهذا معنى غضب الله تعالى، كما أن رضاه ظهور رحمته ولطفه بمن أراد به الخير والكرامة، لأن الله تعالى يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضا. هذا من أسوأ مواضع التأويل في هذا الكتاب. هو قاله تقليدا لغيره ممن نفى صفة الرب سبحانه وتعالى التي اجتمع أنبياء الله وأولو العزم من الرسل مع يعني على إثباتها لله سبحانه وتعالى. فما من نبي من الأنبياء يعني يجهل ما يجوز وما يستحيل في حق الرب سبحانه وتعالى، وكلهم يصرح بأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب لهم قبله مثله. فكيف يقال إن الغضب مستحيل في حق الله عز وجل؟ التغير الذي يقول يعني أولا هذا لم يرد نفيه بإطلاق، وهو دائما تستعمل هذه الكلمة للتغير، نفي التغير على نفي كل صفات الأفعال. هذه طريقة الأشاعرة المبتدعة. فنقول أين في كتاب الله نفي التغير مطلقا؟ نحن ننفي تغيرا كتغير المخلوق، ولا نثبت الله تغيرا أيضا لأنه لم يرد إثبات لفظ التغير، ولكن نثبت ما أثبته الله لنفسه. فغضب الله عليه ولعنه، غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وما أثبته أنبياء الله، ليس نبيا واحدا، ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل كل الأنبياء أثبتوا ذلك، فكيف يقال أن هؤلاء الأنبياء لا يعرفون ما يجوز إطلاقه وما لا يجوز، أو لابد أن يؤول؟ هذا كلام فاسد. وتفسير هذا بالأمور المخلوقة من الأهوال العظيمة ونحو ذلك هو طريقة أهل الاعتزال، وتفسيره بإرادة العقاب لمن أراد أن ينتقم منه طريقة الأشاعرة، وهو تأويل على صفة الإرادة، وهذا كله فاسد. والواجب أن تمر هذه الأدلة كما جاءت دالة على معانيها اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. فغضبه ليس كغضب المخلوقين، وهو من صفات الأفعال التي يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى دون التفات إلى طريقة أهل التأويل. ومع أن العقل السليم يثبت أن الغضب عند المشيئة من صفات الكمال، فالذي لا يغضب نهائيا لا يغضب مطلقا، ليس في هذا مدح ولا ثناء، إنما المدح في من يغضب بمشيئته. هذه صفة فعل الرب سبحانه وتعالى، وهذا الحديث أصل في كل صفات الأفعال، في أنها تتعلق بمشيئة الله حين يشاء الله سبحانه وتعالى، وتعلق ذلك بالزمن. صفات الأفعال تتعلق بالزمن، لأنه قال إن ربي غضب اليوم، قد غضب اليوم غضبا، قد غضب اليوم، وأن هذه الصفات تنفى عن الله حين لا يشاء أن يتصف بها، وإنه يتصف بها سبحانه وتعالى حين يشاء أن يتصف بها. من جهة النوع هي متعلقة بمشيئته، وحادثة الأفراد أي واقعة في حين ما يشاء الله عز وجل، فنفيها ليس من نفي الصفة أو عدم كمالها، ولكن من جهة أنها تتعلق بمشيئة الله وتقع في وقت معين حين شاء سبحانه وتعالى. وذلك قال أهل العلم من أهل السنة أنها قديمة النوع حادثة الأفراد، يعني لم تزل صفة الغضب صفة ذاتية، صفة لله عز وجل متعلقة بمشيئته، وأما آحاد الغضب فتقع في أوقات معينة، ويصح نفيها قبله وبعده، قبل هذا الوقت وبعده، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك. هو معنى الكلام لم يزل عز وجل موصوفا بأنه كلم موسى تكليما أزلا قبل أن يخلق موسى، ولكن هذا الوصف أنه بمعنى أنه يكلمه حين يكون موسى، لأن الله أثبت أن ذلك كان في حين، حيث قال سبحانه وتعالى: فلما أتاها نودي، فأثبت أن النداء كان حين أتى موسى، وهذا أمر لا شك فيه. وأشاعرة ينكرون ذلك بالكلية، ويقولون بل هذا الأمر عبارة عن إزالة الحجب بين موسى وبين كلام الرب سبحانه وتعالى الأزلي القديم، ولا يثبتون أن الله كلمه حين وجد موسى وحين كان عند جبل الطور، لا يثبتون أن الله كلمه في ذلك الوقت، لأنهم ينكرون كل صفات الأفعال ويؤولونها على الإرادة كما ذكرنا، أو يجعلون صفة الكلام أيضا كلام النفس القديم. وهذا الحديث يرد عليهم جميعا، أنبياء الله وأولو العزم من الرسل يثبتون تعلق صفات الرب الفعلية بمشيئته في وقت معين، ولا يوجد مع من ينكر تعلق صفات الرب بالوقت دليل يرد أحاديث نصوص القرآن والسنة. قولهم أن الله خالق الزمن وما في ذلك، وما يعني ينفى من تعلق صفات الرب سبحانه وتعالى بأمور هو الذي خلقها وقدرها، كما يقولون أن فعل الرب لا يصح أن يعلق على فعل المخلوق، إذا كان فعل المخلوق هو الذي قدره كفرح الرب سبحانه وتعالى حين يتوب عبده إليه مثلا، غضب الله على من يعصيه، فهذا فعل تعلق على فعل المخلوق الذي قدره الله وهو الذي أوجده وخلقه سبحانه وتعالى، فما المانع من ذلك؟ ومن هنا قال أهل السنة أيضا أن الله عز وجل إنما رضي عن المؤمنين حين آمنوا وحين وقع رضاه عنهم، وكذا أحبهم حين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض بعد إيمانهم، ولم تكن هذه المحبة قبل ذلك قبل إيمانهم، بخلاف أيضا المتأثرين بعلم الكلام ومتأثرين منهج الأشاعرة، قالوا أن الله مثلا لم يزل راضيا محبا لعمر حتى قبل إيمانه وحتى في حال كفره. نقول لا، إن صفات الرب تتعلق بمشيئته وفي وقت معين، كما ذكرنا أحب المؤمنين منهم عمر حين آمنوا، وكان قبل ذلك ساخطا على من كان كافرا منهم. فالله عز وجل يسخط إذا شاء ويرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء سبحانه وتعالى. وهذه صفات الأفعال التي لا تتعارض أصلا، بل هي صفات متنوعة وليست متعارضة بمعنى متناقضة، لأنها متخلفة التعلق. هذا يغضب على من يشاء ويرضى عن من يشاء، ويرضى عن هذا في وقت وقد سخط عليه قبل ذلك. والذي مات كافرا مثلا بعد أن كان مؤمنا كان عند إيمانه محبوبا لله، وأما حين كفر فقد صار مبغوضا لله، كان الله راضيا عنه حين أطاعه وصار ساخطا عليه بعد أن عصاه أو كفر به سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. بخلاف أهل البدعة يقولون أن الله في من مثلا وافى على الكفر يقولون لم يزل الله ساخطا عليه حتى حين طاعته، وهذا كلام باطل. إلا من كان منافقا فإن الله لم يزل ساخطا عليه، لأن طاعته لم تقع طاعة وإنما وقعت نفاقا ورياء، فهي معصية لله من البداية، وهو معصية الرياء والعياذ بالله، وإن كان فيما يبدو للناس أنها طاعة. فأمر الموافاة أنه على ما يأتي يبنون عليه المحبة والرضا أو إرادة الإكرام على مذهبهم أو إرادة العقاب. الصحيح أن صفة المحبة والرضا والسخط والغضب كلها صفات لائقة بجلال الله عز وجل، تتعلق بمشيئته، ويصح أن تنفى حين لا يشاء الله سبحانه وتعالى أن يفعلها في خصوص عبد معين أو قوم معين أو في زمن معين. أحب العمرين إسلاما، بمعنى هو ده دليل هو ده أنه يحب إسلام كل أحد، لا كل أحد، هو يحب إسلام أبي جهل ماشي كده لو أسلم، ولكن هذا الأمر أحب إليه عز وجل إسلام عمر، وذلك لأن كما إسلام عمر لو أسلم أو كده من باب لو لم يكن لو كان إيه كيف يكون. هقول صفة المحبة تابعة لما يريده الله عز وجل شرعا سواء أولد أو لم يوجد، فهو سبحانه وتعالى يحب الخير من كل الخلق، ولكن هو سبحانه وتعالى لم يرد وجود الخير من كل الخلق، لم يرد كونا وجود الخير من كل الخلق، لأن ذلك يفوت محبوب أعظم لله عز وجل. فأحب الرجلين إليك وأحب الأمرين إليك ذا بمعنى أحب إسلامه إليه، وإلا فهو لم يكن محبوبا ساعة ما كان كافرا. والحديث في النص قال ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه، دليل هو لم يكن قبل هذه الغاية في هذه المنزلة من الإيه؟ من المحبة. نعم، هذه من صفات الأفعال لله سبحانه وتعالى. ها؟ ما ده اللي بنقول عليه تأويل باطل، لا ملهاش محل، هو تأويل باطل بلا شك. مسألة ان يقول ده هذا معنى غضب الله لان الله تعالى يستلف في عقيد التغير، هذا كلام باطل، هو التأويل المذموم الذي يعني يرده اهل السنة والجماعة، وهو من علامات يعني او من طريقة اهل البدع. واصلا يعني الجهمية والمعتزلة هم اول من نفى هذه الصفات، لكن الاشاعرة عندهم تأثر بهذا المنهج في صفات الافعال وفي ما عدا الصفات السبعة التي يثبتونها. هذا الكلام مما يعني دفع البعض الى الطعن على الامام النووي رحمه الله ووصفه بالبدعة، ونحن نقول هذه من زلات الأئمة التي تترك من أقوالهم، ونحن نفرق بين من كان منتصبا للبدعة داعيا لها، وبين من وقع في زلة من الزلات وإن كان القول بدعة لكن لم يكن هو منتصبا لها ولا داعيا إليها، وإنما وقع في سياق الكلام تقليدا لغيره ممن أحسن به الظن ونحو ذلك. وهذا طريق هذه طريقة أهل السنة، ولم يزل أهل الحديث يرون عمن رمي ببدعة ويوثقونه رغم وجود هذه البدعة عنده، وذلك كما ذكرنا لأنه ليس منتصبا لها. أما من شهر بالبدعة وصار رأسا فيها فإنه يذم ويحذر منه التحذير الشديد، ويهجر وتهجر الرواية عنه، ويهجر تلقي العلم منه وهكذا. ولا في الصحيحين من هؤلاء، أقصد النوع الأول هو لم رمي ببدعة وليس داعيا لها ولا رأسا فيها، جماعة كبيرة كما هو معلوم من تراجم الرواة. كل مسلم قبل إسلامه حال كفره حين كان كافرا، كل مسلم كان كافرا قبل إسلامه حال كفره كان مسقوطا عند الله عز وجل مبغوضا لله سبحانه وتعالى، فلما أسلم أحبه الله سبحانه وتعالى، لما آمن أحبه الله عز وجل، ولم يزل يزداد حبا لله عز وجل أو عنده عز وجل كلما ازداد إيمانا وطاعة. في قول الناس لآدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي، أبو البشر في إثبات أن الجد أب، أن الجد أب، فكل جد فهو وإن علا فهو أب، ففيه حجة لمذهب أبي حنيفة رحمه الله في أن الجد هو الذي يرث دون الإخوة، وهو مذهب أبي بكر الصديق. خلقك الله بيده تمر كما جاءت في إثبات صفة الرب سبحانه وتعالى، وفي خلقه لآدم بيده نفخ فيك من روحي، هذه الإضافة كما ذكرنا إضافة تشريف، الروح روح آدم صلى الله عليه وسلم التي نفخ الله عز وجل فيها ونسبها إلى نفسه، هذه الروح نسبها الله إلى نفسه تشريفا وتكريما. أمر الملائكة فسجدوا لك سجود تكريم كما ذكرنا، والصحيح أنهم سجدوا له وليس سجود العبادة لآدم، أنه سجود عبادة لله. ومن أهل العلم من يقول هذا كان سجودا لله وكان آدم قبلة، وهذا ليس بصحيح، فكما نقول لا نقول أننا سجدنا للكعبة وإنما سجدنا إليها أو سجدنا لله عز وجل قبالها أو في وجهتها أو نحن نستقبلها بالسجود، ولكن ليس أننا نسجد لها. وهنا الحديث قال فسجدوا لك كما هو في الآية فسجدوا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وكان هذا تكريما كما قال إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت علي، فإبليس أبى أن يسجد تكبرا، ولو كان السجود لله وآدم هو القبلة لما كان هناك معنى لامتناع إبليس ولا لتكبره، وإنما أبى تكبرا على أمر الله عز وجل في السجود لآدم. ها هو مفيش نزاع من سجود حقيقي، ولا جبنا سجود ما جبناش تلت حاجة تانية، سجود حقيقي بلا شك، وزي ما قلنا ان السجود كان لآدم تكريما، وليس ان آدم كان مجرد قبلة بل كان سجود تكريم لآدم. سجود التكريم كان مشروعا للأمم السابقة ولم يشرع لنا، نهينا عن السجود لغير الله سبحانه وتعالى مطلقا، ولم يعد تعد الأمة تعرف إلا سجود العبادة، ولكن ورد في بداية الأمر أن من سجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود التكريم، لكن كان هذا قبل أن ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم سجود معاذ. قوله صلى الله عليه وسلم آدم وإنه نهاني عن شجرة فعصيته، تصريح بنسبة المعصية الأنبياء موافقا لكتاب الله عز وجل، وعصى آدم ربه فغوى. وقد ذكرنا في كلام الكلام عن عصمة الأنبياء يعني لزوم التصريح بوقوع الذنوب والمعاصي من الانبياء، لكن الخلاف في حقيقتها، فليس هناك خلاف في التسمية، تسمية بعض ما وقع من الانبياء معاصي وذنوب، ولكن الكلام على انها هل هي تعمد المخالفة لامر الله، تعمد المعصية، ام ان ذلك من باب النسيان والخطأ خطأ في الاجتهاد والتأويل الفتور عن الذكر، فيكون في حق غيرهم ليس بذنب، ولكن لعلو منزلتهم وارتفاع شأنهم عد ذلك ذنبا. قد ذكر سبحانه وتعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فمعصيته كانت نسيانا. قوله يا نوح انت اول الرسل الى الارض وسماك الله عبدا شكورا، رد الكلام اهل السير في ان ادريس من اجداد النبي صلى الله عليه وسلم، انه من قبل نوح، ذلك ان نوح هو اول رسل الى الارض على الظاهر. قول نوح صلى الله عليه وسلم انه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي في سياق الذنوب، لانه قال في عيسى ولم يذكر ذنبا، فدل ذلك على ان هذه التي ذكرها الانبياء هي الخطايا والذنوب، وهذا يبين لنا حقيقة ذنوب الانبياء، كما ذكرنا ان معصية ادم كانت نسيانا، وما ذكرت معصية نوح صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ورد في عامة روايات الصحيح انه قال انه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، وورد في بعض الطرق اني سألت ربي ما ليس لي به علم، يعني في ذلك قوله ان ابني من اهلي وان وعدك الحق. فعلى الامرين معا، على التفسير اللي هو الوارد في الصحيح اللي هو على الامر المذكور في الصحيح انه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، فكيف عد ذلك من باب الذنب؟ اما ان ذلك عده نوح صلى الله عليه وسلم من باب مخالفة الاولى، او ان الدعوة المستجابة قد استعملها، كما سيأتي من الحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ان لكل داب النبي دعوة مستجابة وقد دخرت دعوتي شفاعة لأمتي، فكأنه لا يضمن اجابة دعوته، فلا يكون هذا من باب الذنوب ولا يكون من باب المعاصي، وانما هو على هذا انه قد استخدم دعوته المستجابة التي دعا بها على قوم، او انه قد تعجل دعوته وكان الاولى ان يؤخرها، وكان الاولى ان يدخرها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو انصح الانبياء لامته، انصح نبي لامته صلى الله عليه وسلم، ادخر دعوته شفاعة لامته يوم القيامة، او ان الدعاء على قومه كان الاولى منه فعل ابراهيم صلى الله عليه وسلم، حيث قال فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم، فهو صلى الله عليه وسلم دعا لمن عصاه ولم يدعو عليه، فكأن هذا هو كان الاولى، وابراهيم افضل صلى الله عليه وسلم من نوح، فكان فعله في هذا اولى واحب الى الله عز وجل، والله عز وجل وان كان ما فعله نوح مشروعا وجائزا الا ان هناك ما هو اولى، وهو ان يدعو لهم بدلا من ان يدعو عليهم، فهذا في شأن هذه الرواية او هذا الذي في الحديث من ان نوح صلى الله عليه وسلم قال دعوت بها على قوم. واما قوله صلى الله عليه وسلم ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، فهذا ليس سؤال اعتراض، ولكنه سؤال استفهام عن حكمته عز وجل في اهلاك ابنه، ووجه الجمع سؤال عن وجه الجمع بين وعده سبحانه وتعالى بانجاء اهله وبين هلاك ابنه، فقد كان نوح صلى الله عليه وسلم الى اخر لحظة يظن ان ابنه سيؤمن في اخر لحظة وانه سيركب معه لوعد الله عز وجل الذي حمله على عمومه في اهله، حتى ولو لم حتى يعني انه يدخل فيهم غير المؤمنين منه، فبين عز وجل انه ليس من اهله الذين وعد بانجائهم، قال نوح انه ليس من اهلك إنه عمل غير صالح. فإنما وعد الله نوحا بإنجاء صنف معين من أهله وهو من آمن منهم، ولم يعده بإنجائهم جميعا. فكان هذا هو جوابه، فهو كان يريد معرفة التفصيل ووجه الجمع بين الأمرين. وكونه قد خفي عليه ذلك في أول الأمر هذا الذي عده ذنبا في حقه، وسأل الله عز وجل ما لم يكن يعلمه، لا على سبيل الاعتراض بل على سبيل الاستفهام، وهذا كله ليس بذنب في الحقيقة. ولو سأل الإنسان عن الحكمة سؤال متعرف وسؤال مسترشد لم يكن مذموما ولم يكن محرما، وإنما المذموم والمحرم هو سؤال الاعتراض والرد والاعتراض على حكمة الله سبحانه وتعالى. هذا بحمد الله تبارك وتعالى لم يقع من نوح ولا من غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه أجمعين. نعم، الدعاء للكفار المعينين بالهداية طالما أحياء بقوا أحياء أولى من الدعاء عليه، ويجوز الدعاء عليه. وقد اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أكمل الأمرين، فعندما دعا على أقوام بأعينهم أنزل الله عز وجل في ذلك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عز وجل عليهم. المعينين دول الرسول صلى الله عليه وسلم خصهم بالدعاء عليهم، تاب الله عز وجل عليهم لبيان كمال التوحيد، وأنه سبحانه وتعالى الذي بيده الثواب والعقاب والهداية والإضلال. فأما الدعاء على الكفرة بالعموم فهو المشروع والمستحب، كما بيّن عز وجل أنه غضب عليهم لأن ولودهم في الجملة مقطوع به لا يمكن أن يزول. يعني بمعنى أنه مش ممكن واحد يقول اللهم ارحم جميع أهل الأرض واجعلهم جميعا مؤمنين، لأن هذا تعدي في الدعاء، هذا لا يقع، وإنما يدعو على عموم الكفرة وعموم الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على اليهود والنصارى ونحو ذلك. أما أن يخصص فلانا بعينه فالأولى أن لا يفعل، لكنه جائز، فيجوز أن يقول مثلا اللهم لعن شارون ودمره تدميرا مثلا، ولكن الأولى أن لا يعين. قول موسى صلى الله عليه وآله، قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قوله عن إبراهيم وذكر كذباته، ذكرها في الرواية التي تليها، ذكر قوله في الكوكب هذا ربي، وقوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم، فذكر ثلاث كذبات هنا كلها في ذات الله. وفي الروايات الآتية وفي الصحيح أيضا قال إني كذبت ثلاث كذبات ثنتان منهما في ذات الله، فذكر إذن تكون أربعة، وذلك أن الثنتين اللتين في ذات الله هي قوله في بل فعله كبيرهم، وقوله صلى الله عليه وسلم إني سقيم، وكلاهما من باب الطيب، بل الكذبات الثلاث والرابعة التي لم يعدها إبراهيم في ذات الله، وهي قوله في شأن سارة إنها أخته، كلها من باب التعريض. ولكن هذه الرواية التي في مسلم وذكر كذباته وذكر قوله في الكوكب هذا ربي، هذا قد قال بعض أهل العلم أنه مدرج، وظاهر الحديث أنه ضمن الحديث، يعني ليس فيه دليل على الإدراج. عدم ذكره في بعض الروايات لا يدل على عدم وجوده، وذكر الثلاث لا ينافي الزيادة عليها، خصوصا هذه الرواية وذكر كذباته، فهو مرة ذكر اثنين وثالثة ليست في ذات الله، ومرة ذكر ثلاثة ورابعة ليست في ذات الله، وهذه الرواية ذكر كذباته تدل على أنه ليس هناك مفهوم للثلاث، ربما زادت. وهذه الكذبات كما ذكرنا تعريض وليست تصريحا في الكذب، لكن يسمى التعريض كذبا هو نوع من أنواعه، ولكنه من الكذب المباح طالما كان له سبب. وكونها في ذات الله عز وجل أي لأجله عز وجل وللدعوة إليه، كما ذكرنا كلها من باب التعريض، حيث قال في الكوكب هذا ربي، وهذا أصرح حديث في أن إبراهيم لم يكن ناظرا وإنما كان مناظرا، عدها من كذباته. هو إذن قصد إلى معنى غير الذي ظهر، فهو لم يكن يبحث عن الله كما يقول البعض، وإنما كان يناظر قومه. فمعنى هذا ربي، فلنفترض أن هذا ربي، باب التنزل مع الخصم كما يقول، نفترض أن كلامك حق، فلننظر في عواقب هذا الكلام ثم يصل به النهاية إلى أن هذا كلام لا باطل، فلا يعني فيكون اللازم باطل، لأنه إذا أدي إلى باطل فلا بد أن يكون كلامه باطلا. أو أهذا ربي، فحذف أداة الاستفهام. أهذا ربي يعني باب الإنكار عليهم، ثم بعد ذلك بين لهم هذا الإنكار، فمجرد يعني أخر تصريح الإنكار حتى ظهر بطلان عبادة الكوكب لما حصل من أفوله. وهذا أولى هذا القول، وأن إبراهيم كان مناظرا لقومه ولم يكن ناظرا أولى وأصح، أو نقول هو الصحيح، لقول الله عز وجل: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل كنا به عالمين. فإبراهيم لم يزل مؤمنا، آتاه الله رشده من قبل أن يدعو أباه وقومه، فإذا منذ نشأته كان موحدا ولم يعبد الكوكب قط ولا عبد الشمس والقمر قط. وللصحيح أن الأنبياء كما ذكرنا معصومون من الشرك والكفر قبل النبوة على الصحيح. أما قوله إني سقيم، فهذا أيضا باب التعريض. سقيم، قيل سقيم منكم، أو سقيم بمعنى سأسقم، فما من أحد إلا ويصيبه المرض واستقم، ولا بد أن يموت الإنسان، وقبل موته لا بد من مرض، فإن مقدمات الموت مرض بدرجة ما. فسقيم، إني سقيم بمعنى سأسقم، كما قال عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، بمعنى إنك سوف تموت وإنهم سوف يموتون، فإني سقيم من هذا الباب. وقوله بل فعله كبيرهم هذا، أصح الأقوال فيه أنه معلق على قوله إن كانوا ينطقون، مثل يعني جملة بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، هي كلها معلقة وليس فقط فاسألوهم. هو ظاهر الكلام أن فاسألوهم هي المعلقة، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وأن الجملة الأولى تمت، لكن الصحيح أن قصده أن فعله كبيرهم هذا معلق على إن كانوا ينطقون، مثل فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فإذا الجملة كاملة هي بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، كلها معلقة على إن كانوا ينطقون. فإذا كانوا لا ينطقون فلن تسألوهم، ولم يفعله كبيرهم. ده هذا على قول أنه تعارض، وإلا فالقول الآخر أنه كذب كذب صريح لأجل إقامة الحجة عليه. وأما قوله عن سارة أنها أخته، فهي يعني الرواية أتت صراحة في أنها أخته في الله عز وجل، ليس في الأرض، أي في أرض مصر في ذلك الوقت، مسلم غيره وغيرها، ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك، وأنت أختي في دين الله. فهو أخته في الله عز وجل مع كونها زوجته، وإنما لم يجعلها في ذات الله صلى الله عليه وسلم، لأجل أنه كان إنجاء لنفسه وليس لإقامة الحجة في أمر التوحيد، فإنما خاف على نفسه القتل إن علموا أنها زوجته فيقتلوه ويأخذوها، فالأهون أن يأخذوها ولا يقتلوه، ويدعو الله عز وجل فيكون من أسباب نجاتها. وإذا قام يصلي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله، هذا يعني أعظم لنجاتها، فكان هذا الذي فعله من الأمور الجائزة قطعا. وهنا ذكر الكذبات لأن مقام الشفاعة العظيم، ذكر أن هذه الكذبات في مقام الذنوب، لأن مقام الشفاعة العظيم أرفع من أن يقع صاحبه في مثل هذا التعريض. الله أعلم. أو أن الله لم يوحي إليه بأنه غفر له ذلك كما غفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قول موسى صلى الله عليه وسلم إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها هي نفس كافر، ولكن لم يكن القتال مشروعا في ذلك الوقت، لأن القتل في ذلك الوقت وفي تلك المرحلة من مراحل الدعوة يؤدي إلى استئصال المسلمين أو استئصال الدعوة وتوقفها. وبالفعل اضطر موسى صلى الله عليه وسلم إلى الفرار لدينه ونفسه بسبب واقعة القتل هذه، ونسب نفسه إلى الضلال وقتها، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، لأنه لم يكن على كمال العلم الذي صار إليه بعد ذلك. فالضلال بمعنى الغفلة المذكور في قوله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الغفلة عن تفاصيل العلم والإيمان والتوحيد وتفاصيل الشرع الحنيف المنزل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو غافل عنه، وهذا معنى الضلال السابق، وليس أنه كان ضالا بمعنى عن معرفة الله وتوحيده. وهذا من قوله عز وجل على الصحيح ووجدك ضالا في هذا، وقيل ضل النبي صلى الله عليه وسلم معنى تاه في شعب مكة وهو صغير، فهداه الله إلى أهله بمعنى رد إلى أهله مرة ثانية. لكن الأقرب الضلال بمعنى عدم معرفة تفاصيل الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فسيدنا موسى صلى الله عليه وآله وسلم قاتل نفس كافر معتدي لم يؤمر بقتلها، ده دليل على الحاجة إلى الإذن في القتل حتى لو كان في نفس كافر، وعد ذلك في ذنوبه. وقد صحح قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا القتل كان خطأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ، فلم يكن يقصد قتله وإنما كان يقصد دفعه، ولكن لشدة الغضب وشدة الوكزة قتل ذلك الرجل. فهو كان يدفع عن الإسرائيلي المظلوم، وإن كان هذا الرجل في الحقيقة يشد كل يوم من لا يقدر عليه، فلذا كان غويا مبينا. في قوله عن عيسى صلى الله عليه وسلم وكلمة منه أنت رسول الله وكلمت الناس في المهدي، وكلمة منه يعني أنت كلمة منه، أنت كلمة من الله بمعنى أنت كنت بكلمة. فعيسى كلمة الله أي كان بكلمة من الله، وهي كلمة كن، وليس عيسى هو كن كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره. هذا مما لا نزاع فيه بين أهل السنة بل ولا من غيرهم من أهل الإسلام، لا ينازعون أن عيسى ليس هو كن وإنما عيسى كان بكن. جدل المعتزلة في ذلك في أن الإجماع على أن عيسى مخلوق، فقالوا أن كلام الله مخلوق، تعالى الله عن كلام كبيرة، وهذا كما ذكرنا من باب ما يجوز في اللغة أن يعبر عن السبب بالمسبب. فعيسى كان بكلمة من الله فسمي كلمة. قد يقال لماذا خص عيسى بكونه كلمة وقد خلقت السماوات والأرض بكلمة؟ فقيل من جهة جواز المعنى لغة فالمعنى جائز، لكن تفضيل لعيسى صلى الله عليه وسلم خص، والله عز وجل يخص من شاء بما شاء من الأسماء، فكل مثلا محمود قد يسمى محمد، لكن خص الله محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم الكريم وشرفه به. فعيسى صلى الله عليه وآله وسلم خص بكونه كلمة الله تشريفا له وتكريما له، ولأن خلقه لم يكن كخلق سائر الناس فخص بذلك. فكلمة كن التي كان بها عيسى غير باقي الخلق، وإنما كل الخلق قد خلقوا بكن لكن على نسق واحد، وعيسى صلى الله عليه وسلم كان على طريقة خلق أخرى والله أعلم. وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، أي روح من عنده، وروح عيسى صلى الله عليه وسلم نسبت إلى الله تشريفا في موضع، ونسبت أنها منه في موضع. قيل في الحديث السابق حديث أنس أنت عيسى روح الله وكلمته، فعيسى روح الله أي روح شرفها الله بأن نسبها إلى نفسه، وهي روح مخلوقة. وروح منه هنا أي روح من عنده عز وجل، كما قال عز وجل الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. واتفقت كل الروايات على أن عيسى صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذنبا صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه بلا نزاع. قوله إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وبصرة، المصراعان بول البصرة مدينة عظيمة، قاعدة بلاد البحرين، لا ده هجر هي مدينة عظيمة قاعدة بلاد البحرين. قال جواب في صحيح هجر اسم بلد مذكر مصروف. قال ابو القاسم الزجاجي في الجمل هجر يذكر بعض. قلت هجر هذه غير هجر المذكورة في حديث إذا بلغ الماء قلتين بخلال هجر، تلك قرية من قرى المدينة كانت القلال تصنع فيها وهي غير مصروفة. أما بصرة مدينة معروفة، بصرة مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل، ومدينة حوران بينها وبين مكة شخص. المصراعان جانب الباب، جانب الباب، فإذا فتح كان الباب إذا فتح فيكون ما بينهما كذلك. وهذا دليل على سعة أبواب الجنة وكثرة من يدخل الجنة وفضيلة هذه الأمة، فضيلة عظيمة بالكمية والكيفية. وذلك أن هناك من يدخل الجنة بلا حساب عليهم، بلا حساب، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، فهو باب المتوكلين على الله، كما ثبت في الحديث في صفة أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقوله في الحديث يا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، فيه يعني إجماع، فيه دليل لإجماع المسلمين بختم النبوة به صلى الله عليه وسلم، فكل مدع للنبوة بعده غير عيسى صلى الله عليه وسلم وقد أرسل قبله، فكل مدع النبوة بعده فهو كافر، وكل مصدق له فهو كافر. يقول في قوله صلى الله عليه وسلم ألا تقولون كيف، الهاء هنا هذه هاء السكت تلحق في الوقف، أما قوله في الصحابة أو قول الصحابة كيف يا رسول الله، فأثبتوا الهاء في حالة الدرج فيها، إنه في الكلام بعدها في حالة الدرج ففيها وجهان، لأنهم قالوا كيف يا رسول الله، فيها وجهان، أحدهما أن من العرب من يجري الدرج مجرى الوقف، مع أنه ما فيهاش وقف، كيف يا رسول الله. الثاني أن الصحابة قصدوا اتباع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وده الصحيح الذي حثهم عليه، فلو قالوا كيف لما كانوا سائلين عن اللفظ الذي حثهم عليه، ألا تقولون كيف، فقالوا كيف من أجل أن يوافقوا لفظه. عضادتي الباب قال الجوهري خشبتاه من جانبيه، خشبتاه من جانبيه، نعم أيوة اللي عند الحل صح، وهو ده تشبيه ساعة الباب، مش هيكون وهو مقفول اللي هو من باب المقبض، ولكن من باب من عند الحلق بتاعه. قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن طريف ابن خليفة البجلي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ابو مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريرة، وابو مالك عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم صلى الله عليه وسلم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول، فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالكم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفة. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. هذا الحديث في استفتاح الشفاعة، في استفتاح باب الجنة، تزلف لهم الجنة. قال تقرب، معناه تقرب، كما قال الله تعالى وأزلفت الجنة المتقين أي قرب. قوله صلى الله عليه وسلم إنما كنت خليلا من وراء وراء، قال هذه كلمة، قال صاحب التحرير هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع، أي لست بصاحب تلك الدرجة الرفيعة. قال وقد وقع لي معنى مليح، وهو أن معناه مليح فيه، وهو أن معناه أن المكارم التي أعطيتها كانت بوساطة سفارة جبريل صلى الله عليه وسلم، ولكن ائت موسى فإنه حصل له سماع الكلام بغير واسطة. قال وإنما كرر وراء وراء لكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حصل له السماع بغير واسطة وحصل له الرؤية، فقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنا وراء موسى الذي هو وراء محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. هذا كلام صاحب التحديث، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن ذلك قاله من باب أن هناك من هو أقرب إلى الله عز وجل منه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك محمد صلى الله عليه وسلم خليل أقرب إلى الله، وظن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن المقام هنا مقام في للتكليم، فاختار موسى لأنه الذي صرح الله بأنه كلمه تكليم. لا يلزم من ذلك أن موسى أقرب من إبراهيم، كما ذكرنا إبراهيم بالاتفاق وبنص الحديث أقرب وأفضل من موسى صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط، هذا أولا ليس يلزم منه الترتيب، لأن الواو لا تفيد الترتيب، لا يلزم أن استفتاح المؤمن باب الجنة يكون قبل مرور على الصراط، لكن هذا ذكر فيه أهوال الآخرة جملة، والواو تقتضي الجمع، لأنه قال وفي حفتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش النجم ومخدوش في النار، وإنما كان أول الحديث في استفتاح المؤمنين الذين تقرب لهم الجنة، والمؤمنون على الإطلاق يبقى هم المؤمنين الكمل، فهذا كما ذكرنا لم يذكر الترتيب، ولذلك جمع بالواو. وترسل الأمانة والرحم، هذا على يعني كما ذكرنا بغير ترتيب، أي قبل ذلك أرسلتا، تقومان جنبتي الصراط، جنبتا الصراط معناه جانباه، أما إرسال الأمانة والرحم فهو لعظم أمرهما وكثير موقعهما، فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى. كلام حسن جدا، يا ليته سار على هذا الطريق في كل ما ورد من غير تأويل. وده ظاهر الكلام ان الرحم والأمانة تشخصان على كيفية يريدها الله عز وجل. قال صاحب التحرير في الكلام اختصار واستمع وفهم انهما تقومان لتطالبا كل من يريد الجواز بحقهما، بمعنى من قطع الرحم تقطعه الرحم وتمنعه من المرور، ومن ضيع الأمانة ضيعته الأمانة فهي تأخذ حقها. شد الرجال جمع رجل، هذا هو الصحيح، وقيل شد الرحال. قال القاضي هما متقاربان في المعنى، شدها عدوها البالغ والجر يعني، والصحيح هو الرجال بالجيم. شد الرجال يبقى عدو الرجال جري الرجال، وده المناسب. ويحتمل الرحال اللي هو يبقى الابل يعني. اما قوله صلى الله عليه وسلم تجري بهم اعمالهم فهو كالتفسير لقوله صلى الله عليه وسلم فيمر اولكم كالبرق ثم كمر الريح الى اخير، معناه انهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم واعمالهم. قوله صلى الله عليه وسلم في حافتي الصراط، حافتي تخفيف الفاء وهما جانبه. اما الكلاليب فتقدم منها للخطاطيف، مخدوش ناجن ومكدوس قد تقدم بيانه، وقع في اكثر الاصول هنا مقردس وهو قريب من المكدوس واقع يعني. قال الخريف استمع في قوله والذي نفس ابي رؤيه الذي ان قعر جهنم لسبعون خريفا اي سنه. كل قول هذا استغفر الله.